أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات متابعي قناة زاد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات والرضوان، وأعاننا الله وإياكم على فعل الخيرات واقتفاء سنة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. اليوم موضوع جديد، ونبحر معكم في بحر من القدوة الحسنة والسيرة العطرة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم موضوع حلقتنا أسس التربية بعنوان معالم التربوية، المعالم التربوية من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع أستاذنا الأستاذ الدكتور خالد بن أحمد السعدي، فأهلا وسهلا.
حياكم الله أستاذ أنور، ومرحبا بكم جميعا.
يا مرحب يا مرحب، نورتنا والحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
اليوم سنتكلم عن هذه المحاور، وخلينا إذا تسمح لي دكتور نبدأ بالاستفتاء اللي تم عرضه. وأحب أذكر أول الأخوان المشاهدين والمشاهدات أن هناك استفتاء يسبق الحلقة، كل حلقة يسبقها استفتاء لنتطلع أو نطلع على آرائكم، وأيضا نستفيد في بناء هذه الحلقة من آرائكم وتصويتاتكم، وأيضا تظهر على الشاشة دائما رابط الحلقات أو رابط الموقع قناة زاد العلمية على اليوتيوب، وأيضا في زوم وأرقام التواصل، ونرحب بكم في كل وقت، وهذا برنامجكم منكم وإليكم. الاستفتاء كان الذي أذيع وشارك فيه والذي نشر وشارك فيه عدد من الإخوة والأخوات، كان السؤال كالتالي: هل سبق لك أو لأسرتك العناية بالفوائد والدروس التربوية من السيرة النبوية؟ صوت معنا على هذه الأسئلة قرابة 400 صوت، كان دائما 21.5%، كثيرا 15%، نوعا ما 36.5%، قليلا 27%. نبدأ من هذا الدكتور انطلاقتنا في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل، وأعانك الله ويسر لك.
اللهم جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا ما بعد. لا شك أنه هذه الأرقام الحقيقة فيها ما يبشر وفيها ما يحزن، وما بين هذا وذاك أيضا كذلك أرقام ومجموعات. أنا أهني الحقيقة الذين أجابوا بدائما ونسبة طيبة، يعني تقريبا 22% في مقابلة من الحقيقة 27% قليل، فهذا حقي وضع ما يسر. هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستلهم منها، لأنه أنا أعرف أن السيرة هي يعني محبوبة على صاحب أفضل الصلاة وأتم التسليم، والنفس تقبل على ذلك.
نعم.
هو الكلام كيف نستطيع أن نستفيد من هذه السيرة، وهذا هو لقاؤنا الليلة، يعني معالم تربوية نستفيد منها بإذن الله عز وجل، وسنجد أن نحن عندنا بين منظومة تربوية كبيرة وعظيمة، يكفي أنهم رب الأول
صلى الله عليه وسلم
بأبي هو من صلى الله عليه وسلم. فأقول لهؤلاء أصحاب دائما حقيقة نغبطكم والله دائما. نعم. معناها أنه تلاحظ أن هؤلاء مستمرون يستنبطون ويستقرؤون في السيرة وما شابه ذلك. كثيرا جزاهم الله خير، 15% أيضا يعني نشكرهم على ذلك ووفقهم الله نوعا ما، يعني نقول عليكم بالمزيد فأعانكم الله. والجميع نقول هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنجد من خلال هذه الحلقة بإذن الله ما تكفينا هذه السنة في تربيتنا الأسرية وتربيتنا المجتمعية وتربيتنا الفردية وتربية أجيالنا. ففيها الخير العظيم جدا. تعجب يا أستاذ أنور أن يكون لدى أجيالنا حقيقة معارف وعلوم حول شخصيات لا تمت إلى الذي ينبغي أننا يعني نستفيد منهم. قد تكون لها دور إيجابي أو شخصيات من الجانب السلبي، لأن هذا أشد وأنكى يعني، بينما تجد أنهم في الاستلهام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ منه، حتى لو كانت الغيرة قوية تجاه شخص النبي صلى الله عليه وسلم، هي في القضية تحتاج بس منا إلى عناية بالسيرة النبوية قراءة وتدبرا ومعاني. يعني أنت تصور أسرة تجتمع يا شيخ، أسرة تجتمع وتقرأ في الرحيق المختوم، تقطع في سيرة ابن هشام، تقرأ في يعني هذا المجال وما يتعلق به، يعني صور من حياة الصحابة والتابعين إذا كنا نقول يعني غير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ من نبأ المرسلين عن قصة الأنبياء إلى آخره، وتأخذ هذه المعاني. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عظيمة جدا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أين هذا تعليقي وهذه بداية، أسأل الله أن يبارك
بيض الله وجهك
في الوقت بيضك. اللهم آمين.
يعني أعتقد اليوم حلقتنا بتكون منطلق جميل للإخوان اللي قليلا ونوعا ما في إثراء الجانب المعرفي وبذكر النماذج من حياته عليه الصلاة والسلام وتعاملاته بالضبط. وأيضا لعلنا في نهاية الحلقة إن تيسر أن نذكر بعض الأشياء التي تخص جانب التربية، لأن أنا قد أقرأ سيرة الرحيق المختوم مثلا وهي تتكلم عن السيرة بشكل عام، لكن أنا أحتاج
أستنبط
وأخذ وقد لا أوفق. فإذا كان في كتب تريحني يعني بقضايا مثلا زي كذا نفس العنوان هذا، معالم تربوية في من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، ممكن
جميل. يعني أنا أتصور قضية لها شقين في هذه النقطة المهمة، هذه النقطة يعني حتى لو كان ممكن نقولها الآن باختصار. النقطة الأولى أنا قصدت أن نقول أن الأسرة تتدارس، لأن الاستنباطات ممكن تكون من غير رجوع لكتاب. السيرة واضحة وبينة، ليست فيها استنباط أحكام شرعية ويفتي الإنسان إلى آخر، لا هو عبارة عن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله، النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه، النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، النبي صلى الله عليه وسلم مع أدائه إلى آخره، فهي استنباطات تقي يقف عندها الأب والأم والأبناء إلى آخره أو غيرهم، واضح؟ المعلم مع الطلاب وما شابه ذلك، واضحة. الجانب الثاني في بعض الكتب فعلا أخذت نفس في هذا الاتجاه، يعني مثلا السيرة النبوية دروس وعبر للسباعي كمثال وغيرها، زين يعني ممكن هذه الأشياء الإنسان يعني يرجع إليها وينظر فيها فعلا ويستفيد منها. وفي هناك يعني أكيد كتب أخرى قد لا تحضرني الآن الحقيقة الذين كتبوا في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واستلهاب المعاني، يعني عمر سليمان الأشقر رحمه الله، من شو اسمه صاحب الموسوعة الآن في السيرة، الشيخ الكويتي اللي طبعوه مكتبة ابن الجوزي إلى آخره. فكل هذه يعني ممكن أيضا يستفاد منها، ولعلنا إن شاء الله تعالى إذا استطعنا أن نفيد ولو في الحلقة القادمة عن أسماء مناسبة، لأن فاتنا الحقيقة التدقيق على مثل هذا المعنى المهم.
جميل، جزاك الله خير دكتور. لعلنا ننطلق إن شاء الله مع أولى نقاطنا اليوم حول المطابقة هكذا.
أي نعم، أنت الآن لما تجي إلى منهج يعني توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مقابل ذلك عمل، فعندنا مطابقة للقول العمل، هذا ظاهر جدا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعلم هو من أكبر المعالم الذي ينبغي العناية به، وهو ما يرتبط بقضية مطابقة القول، مطابقة القول العمل. عرف كيف؟ بمعنى الله عز وجل لما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال لا إله إلا الله، قال ثم إيش؟
واستغفر
لذنبك. فعندنا قول وعندنا ماذا؟
عمل.
وعندنا عمل، وذاك يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين يعني الأسئلة التي يسأل الإنسان فيها إذا مات، قال عن علمه ماذا عمل به.
الله،
يعني هذا السؤال الكبير،
يعني الهدف من هذا العلم
بالضبط ماذا يعمل الإنسان به.
الله الله،
في مقابل المقتل الشديد، كبر مقتا عند الله، البغض والكر عند الله، أن تقولوا ما لا تفعلون. وهتف العلم بالعمل فإن أجابه هو اللي ارتحل.
الله،
سيرة النبي تعطي هذا التطابق. كان لنا حلقة كاملة هنا عن التطابق التربوي، تحدثنا عن هذه القضية باستفاضة وما يرتبط بها. فحنا يعني هذا المعنى الأول، أن الإنسان من خلال السيرة يفهم تطبيق هذا الدين في هذه الحياة. تطبيقه وين؟ في البيت، في المسجد، في الشارع، في كل مكان، عرفت كيف؟ وفي كل الأحوال. إذن هذه هي مقصودنا في هذا المعلم المهم، وهو مطابقة القول العمل، وهذا جانب نستفيد منه في كل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيرة إيش؟ عملية. ماذا قالت عائشة لما قال سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. الآن القرآن هو كلام الله عز وجل فيه التوجيهات وفيه المصدر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف طبق هذه القضية؟ كيف حصل الرسول صلى الله عليه وسلم خلقه هو القرآن، كان خلقه القرآن، فهو أخذ ما في القرآن وطبقه عليه الصلاة والسلام. حنا نحن نحتاج في عمل في حياتنا يا شيخ أنور، لما نتلقى من خطيب ونسمع في شريط ولا في موطن ولا نقرأ في كتاب ولا نتواصل ولا في مثل هذا اللقاءات ولا عبر قناة ولا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أن الإنسان يأخذ الشيء الصحيح ويحرص على ماذا؟ على إيش؟ تطبيقه، على تطبيقه والعمل به. هذا معلم مهم.
سؤال أثناء حديثك شيخنا الكريم ودكتورنا الفاضل حول قضية مطابقة القول العمل أو مطابق أو العمل بالعلم، السؤال: أنا لا أريد أن أتعلم وأفضل أن أكون جاهلا حتى لا أحاسب، لأن إذا تعلمت ولم أعمل سأقع في الحساب.
ماشي، وإذا كان هذا الأمر بالخيار ماشي، لكن هو ليس بالخيار، هو بالواجب عليه أصلاً. يعني يلزم الإنسان أن يجب عليه الإنسان أن يتعلم. نعم. يعني هذه قضية لابد منها. صحيح. خاصة فيما هو ينبغي أن يتعلم الواجب الذي عليه أصلاً. صحيح. يعني. فلذلك إيه نعم. صحيح. قد تكون بعض الأمور التفصيلية وبعض الأمور معينة هو من باب المزيد الذي يتفاوت فيه الناس، أو يعني كما يقال يتقدم أناس على أناس في الحسنات وفي الأجور، لكن بهذه المثابة نحن سنترك كل شيء عندئذ سنقع في أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذه قضية خطيرة،
والجاهل دائما عدو لنفسه وعدو للعلم والمعرفة.
حتى لا تذكرت الآن أظنه اسمه صاحب الكتاب في الموسوعة في السيرة العازمي.
العازمي.
إيه نعم، موسى العازمي إن لم تخن الذاكرة.
ما شاء الله.
له يعني السلسلة في هذه طويلة جديدة يعني، ونزلت قبل فترات ليست بعيدة. نعم.
جميل.
هذا ما يتعلق بقضية المعلم الأول، وترى معلم مهم وجميل أن نقرأ هذا المعلم. يعني مع تذكرنا في شيء مهم جدا ترى يا شيخ قبله، وهو إيش؟ الإخلاص. ظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل لمن؟
لله.
لله سبحانه وتعالى. ولذلك الجيل الذي تخرج من النبي حق أن يوصف بأنه جيل ماذا؟ جيل أخلصوا نفوسهم من حظ نفوسهم.
الله.
أو خلصوا نفوسهم من حظ نفوسهم، بمعنى أنها ليس لنفوسهم حظ، إنما الحظ هو ما يريده الله. الله ماذا يريد؟ أن يكون عليه إنسان، يكون عليه الإنسان. ولذلك يعني أبو بكر قال: أو إن قالها قد صدق، انتهى الموضوع. وهكذا ينبغي الإنسان حقيقة أن يعمل. وهذه يعني تصور أنت الآن نبي، ونبي وعنده يعني هذه المكانة العظيمة، ولذلك تجده أنه في يعني يلجأ إلى الله ويرفع يديه ويسقط الرداء من على كتفيه صلى الله عليه وسلم، يدعو الله سبحانه وتعالى في وقت الحاجة لما حصل ما حصل في بدر عليه الصلاة والسلام. هنا الإنسان وين يلجأ؟ أين يلجأ؟ هو الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلما نجي نستلهم أيضا هذه القضايا في السيرة، نجد بروز الجانب المتعلق بعلاقة الإنسان بربه من خلال إيش؟ الإخلاص. والجانب الآخر هو عبارة عن ما يتعلق بصدق الإنسان في تعامله بمطابقة القول إيش؟
العمل.
أي نعم. هذا معلمان مهمان أساسيًا.
إذن الإخلاص والعمل.
الإخلاص
والعمل بما يتعلم.
أي نعم. والمطابقة القول العمل اللي ممكن تمثل حتى نقدر نقول عليها تمثل حتى مكانة القدوة في الإنسان. مكانة القدوة في الإنسان. يعني الآن الواحد لما يكون عنده انفصام بين ما يقوله وبين ما يعمله، ما تجد ترى النفس تنجذب لذلك.
سبحان
الله. النفس ترى طبيعتها يعني في جوانب معينة ترى مشتركة في النفوس السوية، من ذلك إنه الذي يقوله يفعله. لكن إذا كان ظاهرة صوتية والعمل ليس هناك، هذه مشكلة كبيرة جدا. نعم صحيح أن هذا يعني حيز فيه يعني جهاد، لكن هنا ابتلاء لا عز وجل لنا حقيقة. فأنت لما تشوف الله الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه هو عليه الصلاة والسلام، تجد أنه عليه الصلاة والسلام يعني يقوم يصلي الليل صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آخر عشر آيات من سورة آل عمران، ويتقول عائشة فيبل لحيته ويبل حجره ويبل الأرض عليه الصلاة والسلام من بكائه وهو يقرأ هذه الآيات، حتى قال: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. يعني أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما استغربت عائشة من جهده في قيام الليل. طيب هذه الصور كلها صورة هذا المعلم التربوي المهم، مهما كنت من مكانة علم أو مكانة يعني شرف أو مكانة مال أو إلى آخر، أنت لابد أنك إيش تدرك بأنك مخلوق لمن؟
لله.
وعبد لمن؟
لله
سبحانه وتعالى. وأيضا مهما كنت فأنت ملزم بأنك يطابق قولك عملك. هذان معلمان أنا أقول هم يمثلان الإخلاص والمتابعة في الاختصار.
جميل. جميل.
شوف مثلا القرآن يا شيخ.
هذا المعلم الثاني.
نقول الثالث هذا.
الثاني. يعني نعم الإخلاص.
أي نعم الإخلاص. أنت الآن شوف مثلا تابعي أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ورحمه، قال حدثونا الذين كانوا يستقرؤون القرآن من رسول صلى الله عليه وسلم. ويتحدث عن مين؟
الصحابة.
عن الصحابة، هم اللي كانوا يأخذون القرآن من رسول الله. هنيئا لهم. زين أنهم شوف كيف هم الآن يحكون منهجا تلقوه من محمد صلى الله عليه وسلم. أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا فيها من علم وعمل، فتعلمنا العلم والعمل معا.
الله أكبر.
ماشي، هذه تأكيد لقضية المطابقة، لكن نريد أن نصل لشيء معين هنا وهو متعلق بقضية القرآن والتعامل مع القرآن. لذلك كما قلنا لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة قالت كان خلقه القرآن. ولما نأتي إلى لفتة الأثر الذي جاء رب قارن القرآن والقرآن يلعنه،
الله،
وأشد منها الحديث أظن حديث أبو هريرة أول من تسعر فيهم النار يوم القيامة 3 وذكر منهم الذي يقرأ القرآن القارئ، وقال إني قد قيل. لما تجمع هذه كلها تعطيك منهجية مهمة جدا حقيقة، كان معلما أساسيا في طريقة التعامل المسلم الذي ينبغي أن تكون مع كتاب الله عز وجل. تلاوة القرآن في أجر ولا ما في أجر؟
أكيد.
حفظه
أكيد.
أجر عظيم بلا شك، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وما في كلام متعبدون نحن به مثل كلام الله سبحانه
الله
وتعالى، صح ولا لا؟
نعم.
طيب بس انتهينا في إدراك معانيه وفي تطبيقه. ولذلك من الخلل التربوي أن يكون حيز القراءة والتلاوة والحفظ هو الحيز المسيطر دون النظر لحيز ماذا؟ لحيز العمل، جماعة العلم والعمل. ولذلك هنا نريد في هذا المعلم هو منهجية التعامل والتربية على كتاب الله عز وجل.
جميل.
أبو عبد الرحمن السلمي جلس يتكلم عن 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 لذلك يعني عن من استقرأه عن استقرأه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. وهذا يفسر ليش بعض الصحابة أمضى في سورة البقرة 8 سنوات 10 سنوات وما شابه ذلك. نحن تصور لو أجيالنا ونحن قبل أجيالنا وغيرنا أنهم تلقوا هذا القرآن بهذه الطريقة، كيف يكون الوضع يا شيخ؟ كيف يكون الوضع للإنسان استقامة واهتداء ويعني إيجابية في هذه الحياة لما أنه يأخذ الآية ويطبقها، يأخذ ويطبق، يأخذ ويطبق. واضح؟
إذن عندنا قضية الآن المعلم هذا يتعلق بمنهجية التعامل مع القرآن.
مع القرآن. نعم نعم، منهجية.
هذا واضح جدا.
ترى منهجية كبيرة. يعني أنا أسأل نفسي، أنا أسأل نفسي يعني دوري باهتمامي مع نفسي ولا مع أبنائي في كتاب الله عز وجل، أين هذا المسار اللي قال عليه أبو عبد الرحمن السلمي يحكيه عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأصحاب؟ أين هذا المسار في الانتباه له وفي وضع برامج فيه مثل قضية الحفظ والتلاوة؟ هذه مهمة، حفظ التلاوة ما نلغيها لا، لكن لا ننسى المسار. الأساتذة في التعليم أين هم من هذه القضية؟ الجمعيات تحفيظ القرآن، حلقات تحفيظ القرآن إلى آخره، مسابقات القرآن كلها. فهذه القضية مهمة جدا، وهو ربط القرآن بالحياة. كان خلقه القرآن.
الله أكبر. الله.
عندئذ أنا ممكن يكون هذا القرآن فعلا هو موجه في هذه الحياة. لما يتربوا من نعومة أظفارهم أبو عبد الرحمن، من نعومة أظفارهم على هذا الاستجابة وعلى هذا العمل والحرص، يعني يقول لهم المعلم أو الأب هذه الآية شنو نستفيد منها؟ يبدأوا يتكلمون مثلا أطفال ولا الأبناء أيا كانوا أو ذكورا وإناثا في الأسرة ولا الحاصل، فيقول نستفيد منها والله اللي هو أن يكون الإنسان يساعد أخوه المحتاج، يساعد أخاه المحتاج. طيب نريد الآن نطبق هذه القضية، كيف نقدر نطبقها؟ قالوا خلاص حنا الآن بنسوي حصالة في البيت ونحط خلال أسبوع ناخذ هذا الفلوس ثم نوديها إلى أسرة محتاجة. الآن هذا الجانب العمل البسيط يعني يعطيني أنا مجال إلى أنني أنتبه لهذا المسار اللي قد يكون عند كثيرين مفقود.
جميل جميل،
واضح الفكرة.
جميل، رائع.
وهذه منهجية مهمة جدا ومعلم أساسي في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل المسلم مع كتاب الله عز وجل.
جميل. ننتقل للمعلم الرابع وهي ذكرتين عندنا سمة التعليم. ليش تقصد سمة التعليم؟
التعليم أمر طبيعي جدا بين صاحب علم ومن يتعلم وبين معلم ومتعلم بين معلمين ومتعلمين إلى آخره. والمعلم الأول من هو؟
الرسول
صلى الله عليه وسلم. ماشي. لما نجي لسمة التعليم نجد هذه السمة كذلك يبرز فيها هذا الجانب. يبرز فيها الجانب الأساسي الذي حنا نأكده في محور هذه المعالم التربوية وهي أنه المطابقة القود العمل والمدخلات المخرجات تتناسب مع المدخلات. المخرجات تتناسب مع المدخلات. ماشي. المدخلات ما تسمعه وما تراه إلى آخره.
نعم.
من الموقف التعليمي.
نعم.
المخرجات ما أنت تمارسه بعد ذلك. واضح؟ مالك بن حويرث مع أصحابه ماذا فعلوا يا شيخ؟ تركوا أهليهم وأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمضوا معه زمن من الأيام، صح ولا لا؟ وش كان هدفهم؟ كان هدفهم يرمقون النبي صلى الله عليه وسلم ويشوفون عليه الصلاة والسلام.
يتعلمون بالقدوة.
يتعلمون بالقدوة
والمشاهدة.
هذه سمة التعليم. يتعلمون بالقدوة. فعلا يتعلمون بالقدوة. قال وسلم لهم صلوا كما رأيتموني.
نعم.
قال إيش؟ أصلي. روح شوف من الذي نقل هذه صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ستجد مالك بن حويرث نقل هذه الصفة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. حديث جابر المشهور في وين؟ في الحج. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذوا عني
مناسككم.
طيب هم الآن منين جاي؟ طيب وش المناسك؟ هم شافوها. عاشوا النبي وشافوها وطبقها النبي. النبي لم يتكلم كثيرا في مقابل ما فعل، يعني فعله كان أكثر من ماذا؟
كان من الكلام.
من الكلام.
وهذا التعليم بالفعل.
بالفعل. لذلك فرق بين أنني أعلم الصلاة بالتوجيه اللفظي وبين أعلم الصلاة وأقوم أنا أصلي أمامهم.
جميل.
فرق بين أن أعطي الوضوء الشرعي بالكلام وكلام صحيح ورائع ومبهر، لكن تعال بعد ذلك خل واحد يقوم يتوضأ ما يعرف يتوضأ. الكلام لا يكفي،
لابد من التطبيق العملي.
لابد، لأنه الأفعال أبلغ تأثيرا من الأقوال، وهذه حقيقة نفسية مهمة جدا، يعني تجذب النفس البشرية
وأيضا الممارسة،
لأنه خلاص هنا قضية الآن مش بالضبط أنت ماذا تريد. هي عندك الآن معلم آخر غير الألفاظ، عندك الواقع الموجود، الواقع الذي تقوم به، الممارسة العملية، الممارسة. والممارسة كما يقول ابن خلدون في مقدمته هي اللي تكسب الملكة يا شيخ. كيف الإنسان يصبح قضية طلب المثال حجه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون صلاته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
كيف تكون أفعاله وأقواله متبع النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
ترى لما يكون إيش؟ يكون إيش؟ ممارسا للسنة بطريقة النبي. طيب مارس إيش معناها؟
يعلم، تعلم،
خلاص.
مارس وحفظ،
صار عنده ملكة. عنده ملكة، يعني هو ملكة مثل الشخص الآن الذي صار إمكانه أنه حتى يعلم الناس كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم ويوجه الناس كذلك.
نعم.
ولو لم يتكلم بكلمة، يعني تحج معه ترمقه تشوفه سبحان الله العظيم حريص. ليش فعل هذا الفعل؟ فعل هذا الفعل لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ليش صلى بهذه الطريقة؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. وهكذا ينبغي أن يكون تعليمنا يا شيخ.
طيب.
ليش قلنا سمة التعليم؟
أيوه.
لأن التعليم إذا كان مجرد معلومات ليس فيه ممارسة لهذه المعلومات حصل الإشكال. بمعنى
أيوه.
حتى في التراء، حتى عالميا.
نعم.
فرق بين مثلا في 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 الميدان الطبي بين اللي يعطي الجانب الطبي ويؤخر الجانب السريري، وبين الذي يعطي الجانب الطبي مع الجانب السريري مثل المدرسة الطبية الحديثة الآن.
الثاني أفضل.
الثاني أفضل. نفس الشيء ذكروا في قضية إعداد المعلمين مثل المدرسة السنغافورية كمثال.
نعم.
ماشي. يعني أكثر كليات التربوية تعطي الجانب الممارسة متى؟
آخر شيء
في الفصل الثامن.
أيه.
السنة الرابعة. يعني يمديه أنه قد والمفترض أن تكون موادنا فيها جوانب ممارسة حتى لو مبكرة. كان تطبيق متأخر، لكن المدرسة السنغافورية أثبتت أشد من ذلك ونجحت بالكفاءات، وهي أنه يمارس من أول، يعني ينزل للميدان ما هو في الفصل الثامن، لا في الفصل الأول.
جميل.
أي نعم.
جميل.
فهذا سمة التعليم.
وهذه أيضا تفيدنا شيء آخر، أنه يمارس ويطبق المهارة، وفي من هو يعلم ويوجهه بحيث يرجع له ويناقشه ويصحه. لعل إذا تسمح لي دكتورة، كان في بالي سؤالك لما ذكرت التجربة السنغافورية تأكد عندي هذا السؤال. حديث ارجع فصلي فإنك لم تصلي،
يا سلام،
يتناسب هنا
جدا جدا يتناسب، وبضدها تتميز الأشياء.
أيوة.
يتميز لأنه هو عمل عمل، لكنه ماذا يعني؟ قام بال يعني فعل الصلاة، لكنه ليس على الهدي.
نعم.
ليس على الهدي.
نعم.
وكان أمر يعني يخرم في 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 أركان الصلاة وإلى آخره. فقال صلى الله عليه وسلم صلي فإنك تصلي. عرف كيف؟ فهذا يفقد جانبا متعلق بإيش؟ بمعرفة الصلاة كيف تكون على حقيقتها.
وزاد عند الإثارة حتى بعد ثالث مرة سأل.
والله النبي، النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يا شيخ، مر على غلام يسلخ شاة عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
طيب شو تتوقع؟ غلام صغير ما يتجاوز 9 سنوات ويسلخ شاة، وليس عنده تجربة.
أيوه.
والتوجيه. شافها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو صاحب دبرة. فقال له كما جاء في الحديث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تنحى.
أيوه.
طيب ابعد.
نعم.
شوف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسلخ الشاة أمامه.
الله الله.
يعني شوف الآن ليست صلاة ولا حج ولا
أمور الدنيا. أمور الحاجة.
فذهب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعلمه، يعلم هذا الصبي سلخ الشاة بممارسة السلخ مباشرة.
الله أكبر.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلي وسلم.
فسمة التعليم هذه مهمة جدا.
جميل
يا شيخ.
جميل.
جدا مهمة. نعم. نأتي خذ مثال منهجية العقيدة الآن.
نعم.
في مقابل مثلا أخذنا القرآن.
نعم.
الحين علم العقيدة مهم ولا ما هو مهم؟
أساس.
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 شوف نموذج هذا الرجل الفذ شيخ الإسلام بن تيمية.
نعم.
شيخ سب بن تيمية مثلا في كتابه العقيدة الواسطية جت له رسالة من واسط، ماذا فعل رحمه الله؟ رد عليها بكتابه العقيدة الواسطية، هو يعني استقرأ نصوص الشرعية فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. صح؟ في آخر كتابه، في آخر هذه الرسالة، تجد أنه قال وهؤلاء مع تلكم الأصول، أو قريب من هذا الكلام، بدأ يعدد صفات هؤلاء الناس، عرفت؟ ويتحدث عن صفات هؤلاء الناس في أمور التعامل مع الآخرين، بر الوالدين، في أمور الإحسان مع الناس، الصبر فذكر أوصافا مهمة جدا. ليش؟ لأن العقيدة لا نفع إذا لم يكن لها أثر على السلوك. باختصار،
الله الله،
هنا أهمية أننا إذا أيضا اهتممنا بالعقيدة لابد أن نربط العقيدة بماذا؟ بالسلوك. ألا وإن في الجسد، قال صلى الله عليه وسلم، مضغة، حديث العرباض بن سارية، إذا صلحت هذا أعمال القلوب، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللي يجي يقول أنا إيماني في قلبي، هو جالس يخربط يمين ويسار، أو حتى لا يركع لله عز وجل، أو إلى آخره، نقول أنت مغالط تماما. لأن الإنسان هذه المضغة إذا تعمق فيها هذا الجانب العقدي كان له أثر على ماذا؟ على الجوارح، يظهر في ذلك. وهكذا ينبغي الحقيقة الارتباط في هذا الجانب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى للغلام قال إيش؟ احفظ الله
يحفظ.
قال يحفظك.
نعم.
احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. لاحظ كيف الربط بين العقيدة وبين السلوك، أنه الله يحفظك أنت احفظ الله، واضح؟ الله إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، فربط بين العقيدة وبين إيش؟
الواقع
وبين السلوك.
السلوك الإنسان.
شوف حتى في حديث عمرو بن أبي سلمة اللي طاشت يده في الصحفة، طيب شوف توجيه، قال في البداية بسم الله، إذا الربط هنا أصلا بماذا؟
بالله.
وهذا القضية اللي هو القضية المرتبط بأن الله هو الحق سبحانه وتعالى. ثم جانب السلوك، قال إيش؟ سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
الله أكبر.
نحتاج إلى هذه المعالم.
جميل.
في الربط بين العقيدة والسلوك.
جميل.
تدري ما المشكلة يا شيخ؟ لما تكون العقيدة، ستصبح القضية هنا عند البعض هي قضية ماذا؟ نظرية. نظرية. نظرية، مثل لما يكون قراءة القرآن كما قلنا،
وهذه مشكلة حقيقة.
لأن
منهجية التعليم، وذلك أنا اسمح لي دكتور أؤكد على جانب الأسرة في هذا، المدرسة لا تستطيع أن تعطي كل هذا،
هي مشتركة، مشتركة متكاملية بين الجميع.
نعم، لا شك المعلومة قد يغذيها المعلم، لكن التطبيق قد يكون صعب على المعلم داخل جو المدرسة، قد يكون هذا مسؤولية الأسرة أكثر. يعني هي قضية تكاملية في الأخير.
نعم. خذ الفقه يا شيخ مثلا، تعال الفقه أيضا مطلوب صح؟
إحنا وصلنا تقريبا النقطة السادسة الآن. إيه التفقه في الدين.
إيه الفقه الآن مطلوب مننا؟
لا شك.
نحن لا شك. الواحد يصلي لابد أن يعرف كيف يصلي. وغير ذلك. طيب. الآن لما تيجي مثل قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جرح في رأسه ثم بعد ذلك صار عليه جنابة واستفتى يعني هو طريقته صح ولا ما صح؟ هو طريقته الأصل أنه يريد أن يصل للحق فهو لكنه من قال له لا تغتسل ومن قال له اغتسل فاغتسل فمات فوصل خبر للنبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إن لم يعلم إنما شفاء العي السؤال. هنا الحقيقة نحتاج إلى أن ندرك هذه القضية تماما. هي القضية يعني هنا شوف الواقعية في الموضوع هنا والجانب العملي مهم جدا. حتى بعض الناس اللي تكلموا مثل الدكتور عبد العزيز القارئ رحمه الله تعالى اللي توفي قريبا صاحب كتاب برنامج عمل المتفقهين أو مبتدئين في التفقه في الدين ذكر في القاعدة السادسة أو السابعة أشار إلى قضية أنه نهتم في الفقه في الجوانب العملية أكثر من غيرها جميل. فلما نتفقه نحن أيضا لا نريد أن نجعل الفقه أيضا جانب ماذا مجرد
معلومات
يعني معلومات وكذلك أقوال وإلى آخره وبعدين
بعيدة عن الواقع العملي أحيانا
بعيدة عن القضية هذه وما يتعلق بها بهذه الصورة أيضا هذا معلم كان ظاهرا واضحا في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بناء على ماذا على الحال الموجودة. يعني الآن شوف الفتوى في التفقه في الدين أو قبل زوجتي وأنا صائم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا. الثاني أو قبل زوجتي وأنا صائم يقول له ليش قال نعم. طيب كلاهما نفس السؤال وهذا قال لا وهذا قال نعم. الأول شاب والثاني كبير في السن عرف كيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أفتى هنا فقه هذا الإنسان في دينه في هذه المسألة بناء على واقع إيش على واقع حاله وهذا يعرفه أهل العلم جميل. بلا شك.
طيب في شيء في هذه النقطة ولا نأخذ فاصل؟
ممكن نأخذ فاصل.
طيب إحنا الآن أخذنا ستة معالم من التربوي من الجانب المعالم التربوية من السيرة النبوية وكانت كلها تدور حول مغزى العمل والعلم والإخلاص. سنواصل حديث إن شاء الله في جوانب أخرى ومعالم أخرى بعد الفاصل
بإذن الله.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات فاصل قصير بإذن الله عز وجل ثم نعود إليكم.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح.
سين لماذا يجب علينا حب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه واحترامه أكثر من أي شخص آخر؟ جيم أوجب الله تعالى علينا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأخبر تعالى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة له فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وحذر الله عز وجل من التولي عن طاعته صلى الله عليه وسلم وأن هذا قد يصيب المسلم بالفتنة وهي فتنة الشرك فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأخبر تعالى أن مقام النبوة الذي أعطاه لنبيه صلى الله عليه وسلم يستوجب من المؤمنين احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ولا يتم إيمان المسلم حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. فعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما السبب في وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أكثر من أي شخص فلأن أعظم الخير في الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباعه فلا نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه، وهو الذي ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة، وهو الذي يوصله إلى خير الدنيا والآخرة. فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان، ولا تحصل إلا به، وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله، فإنه الذي يخرج الله به من الظلمات إلى النور، لا طريق له إلا هو. وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شيئا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع
رياح. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنواصل حديثنا حول معالم تربوية من السيرة النبوية. نواصل مع دكتورنا،
تفضل. الله يحفظك. شوف مثلا الآن في التربية الأسرية،
اتقوا الآن الله في معلم جديد.
إيه، معلم جديد، وهو قضية كيف تقوم الأسرة فعلا.
جميل جميل.
اتقوا الله واتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، العدل بين الأولاد صورة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها. ولذلك هذا لابد أن نضع في بالنا، العدل بين من نربيهم كمثال. ماشي، شوف مثلا، لا يفرق مؤمن، لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منه خلقا رضي منه خلقا آخر.
جميل.
بين الزوج وزوجته، بين الأباء والأبناء، بين المربي والمتربي، إنك إذا وجدت شيئا من الخلل الخطأ من الطرف الآخر فلا تنسى إيجابياته.
جميل.
هذه مما تساعدك على قضية إيش؟ على قضية تهيئ النفس لقبول الخطأ، وكل إنسان خطأ، وفي نفس الوقت السعي على لتعديل سلوكه. وأشكل إشكاليات في الأسرة هو أننا مباشرة نجعل من الحبة كما يقال قبة، بمعنى أنك نجعل الخطأ اللي هو 2% 5% ها نوصله إلى 95%. واضح؟ بينما هناك حسنات كثيرة لابد أن لا ننساها. جميل. ولا تنسوا الفضلة
بينكم.
كثرة تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، يا أخي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحمل إمامة في الصلاة، لما كان يثب عليه الحسن والحسين وهو على ظهري في الصلاة، كل هذه ما لا يدل عليه عمق العلاقة الحميمية والود واللطف والرحمة والتواضع بين المربي والمتربي، بين الأباء.
جميل.
والأبناء.
جميل.
عرف كيف؟ بل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا قال أحدكم لصبي تعال هاك ولم يعطه كذبت عليه كذبة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأتي هذه التوجيهات كلها تحفظ فعلا كيان الأسرة، وتسلك بها المسلك الإيجابي، وتحميها من قضية الانفكاك.
جميل جميل.
القيم أبو عبد الرحمن والأخلاق والآداب مهم بناؤها؟
لا شك،
لا شك أنه مهم بناؤها.
مجتمع بلا قيم
بلا شك
لا مجتمع فارغ.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضايع. كان إذا مر على غلمان ماذا يفعل؟
صلى الله عليه وسلم
يسلم عليهم. ما يقول يا هذول الصغار.
صحيح.
يعني كم مننا نمر على كبار ما نسلم.
صحيح.
فكيف على الصغار؟
الله.
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على غلمان سلم عليه الصلاة والسلام. بل أنس بن مالك يلعب مع الأطفال وهو غلام عليه الصلاة والسلام، فيأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويهمس في أذنه ويطلب منه طلبا، فيذهب ويتأخر على أمه. فلما ذهب أتى إلى أمه قال لها كنت في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما حاجته؟ قال سر. قال احفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
لاحظ كيف القضية في بناء إيش؟ بناء قضية الأمانة والصدق وحفظ الأسرار. شوف مع حتى الغلمان ما بالك بالكبار. شوف هذا كيف المعلم موجود يا شيخ في بناء القيم، قيمة الصدق، قيمة الأمانة، قيمة نعم. وهكذا حتى في اللي ذكرناها كل مما يليك إلى آخر، كل هذه تسمو عبارة عن تربية على قضية إيش؟ الآداب. فنحن مشروعنا المهم في تربيتنا والمعالم التربوية المهمة ألا ننسى ماذا؟ بناء القيم والآداب والأخلاق. هكذا كان. جميل. عليه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أي نعم.
هذه قضية الآن الجانب السلوكي والأخلاقي، أيضا في قضية الحقوق المالية كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة عملية
في الحقوق عموما.
نعم.
في الحقوق عموما. يعني أنا أعطيك الآن قصة وأبيك تستنبط أنت. جميل. هذا الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتي له بقدح فشرب منه، وكان عن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ الصحابة، كبار الصحابة. ماذا فعل النبي تذكر؟
أعطى الصبي.
قبل أن يعطي الصبي استأذن.
استأذن نعم.
لأن النبي كان يريد أن يقدم الذي على يساره. فاستأذن. شوف هنا استأذن، هنا ترى محل، هنا محل الذي نريد أن نتكلم عنه. ماذا قال؟ تلها الصبي ما رضي. قال أنا لا أؤثر نصيبي منك يا رسول الله. فتله في يده فأخذه فلم يأذن. ماذا نستفيد منه؟ إيش الحق هنا يا شيخ؟ حق الغلام. حفظه النبي ولا ما حفظه؟
حفظه.
حفظه النبي صلى الله عليه وسلم. حفظه. يا ليتنا نحفظ حقوق بعضنا البعض، أزواجا وأبناء وموظفين وإلى آخرك. النبي يحفظ حق طفل يا أخي، طفل. شوف حفظ حق الآباء. جاء له شاب متحمس يريد الجهاد، فقال ولك حي والداك؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد.
الله.
حفظ حق الوالدين مع أهمية قضية الجهاد. أيضا في حديث احفظ الله يحفظك، هذا حفظ حق من؟
الله،
الله سبحانه وتعالى. وهكذا فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة مليئة في رعاية الحقوق وقضية المعاملات مع الآخرين.
جميل.
شوف مثلا أيضا من المعالم العناية بالأهداف. الأهداف كما تعرف السلوكية والتربوية كما نحن ندرسها، إيش؟ معرفية، وجدانية، مهارية.
جميل.
زين؟ طيب هذه وش المطلوب منها؟ كلها ولا جزء منها؟ في التربية.
جميعها.
كلها، جميعها.
جميع.
خذ المعرفي. الجارية التي أراد أحدهم أنه أن يعتقها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت
في السماء.
في السماء. قالت في السماء. هذا ترى جانب معرفي موجود عندها، هذا العلم. هذا هدف أساسي. أن رب أبناء أن الله في السماء، أن الله عز وجل هو الحق، لا إله إلا هو. فالهدف المعرفي لابد استحضاره في أهدافنا التربوية.
الله أكبر.
بل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث الشاب قال ماذا؟ قال أترضاه لأمك، أترضاه لأختك. هنا استخدم الجانب إيش؟ العقلي. العقلي. فالهدف المعرفي الجانب العقلي مهم جدا.
جميل.
خذ الجانب الوجداني. الطفل الصغير نفسه هذا اللي طاشت يده في رواية صحيح قال أدنو مني، بل الشاب قال أدنو مني، صح ولا لا؟
نعم.
لما نهره الصحابة. هذا جانب ماذا؟ هذا جانب وجداني. في حديث الآخر وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، هذه كذا جانب وجداني. فالعناية بالأهداف الوجدانية التي تحرك النفوس والمشاعر والقلوب هي أيضا واضحة جدا من معالم التربوية في منهج النبي صلى الله عليه وسلم. خذ الجانب المهاري. احنا ذكرنا قصة الغلام اللي كان يسلخ الشاة، هذا ايه مهاري.
مهاري.
نعم. ايه قصة تأبير النخل، النبي وجهها بشيء فما طلع النخل على ما يراد، فالصحابة سكتوا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور إيش؟
دنياكم.
يعني أنتم هذه القضية ممكن يكون هم عندهم علم أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال، هذا جانب مهاري. عرفت؟ إيه نعم. وأيضا كما قلنا صلوا كما رأيتموني إيش؟
أصلي.
هذا وش مهاري ولا مهاري؟
مهاري.
لأنه تطبيق.
تطبيق عملي.
فإذا نحن في التربية ينبغي العناية بالأهداف الثلاثة، الأهداف المعرفية، الأهداف الوجدانية، الأهداف المهارية، وهي موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. خذ التقويم يا شيخ. دائما يقول التقويم والتربوي والتقويم والتربوي إلى آخره. الآن حلقتنا هذه حلقتنا الماضية ناجحة ولا ما هي ناجحة؟
إن شاء الله ترد الأفعال الحلوة اللي كانت على ماشي. نشكرهم على
هذا الجميل. كثير من الناس يبدون يقولون حنا ممتازة هذا البرنامج ولا هذا الشيء، يقيسون بناء على الإنجاز. لا، التقييم الحقيقي هو بناء على ما أثر في الفئة المستهدفة. شوف يا أخي، المقياس النبي صلى الله عليه وسلم أظهر هذا المعيار عموما في مثلا قصة أفلح إن صدق.
جميل.
من هو
جميل.
الرجل هذا اللي قال أفلح إن صدق؟ اللي سأل عن الصلاة وسأل عن الصيام. جميل. وسأل عن الزكاة، بيّن له النبي، قال لا أزيد عليها ولا أقل منها، لا أتطوع ولا أنقص منها، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. إذن المعيار هنا بإيش؟ بصدقه. هل هو ينفذ ذلك أم لا؟ ليس جميل. بكلامه.
جميل.
ليس بكلامه. جميل. واضح؟
جميل.
طيب أيضا صدقك وهو كذوب، من هو؟
الشيطان.
في قصة أبي هريرة لما نصحها في قراءة آية الكرسي بعد ما رجع مرة ومرتين، والرسول يقول بيرجع لك بيرجع لك، بعدين قال لها قرأ صورة آية الكرسي، فأتى للنبي قال هذا الشيطان صدقك وهو كذوب. إذن هنا معيار للمقياس أنه فعلا صدق ترى.
نعم.
طيب هو كذاب، لصف فيه الكذب، لكن في هذه ماذا؟ في هذه صدق. نتنبه أيضا.
جميل.
في التربية وفي الآخرة مو معنى أن أنت الذي تحكم عليه والأصل فيه الكذب أنك تقول أنه كذب، حتى لو صدق تقول أنه كذب. لا، لا لا، صدق سلمان لما النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين من؟ سلمان وأبي الدرداء. وجاء سلمان وحصل من؟ أم الدرداء في حالة رثة.
نعم.
فسأل عن حالها، قالت يعني الرجال ليس له نصيب من الدنيا، الله. أنت يا أبو الدرداء. فجلس معه، كان صائما ففطره، كان يقيم يريد أن يقوم الليل فخلاه ينام مرتين إلى أن قام في آخر الليل. تصور واحد يقوم الليل يمنعه صاحبه صائم يفطره. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن لنفسك عليك حق، ولأهلك على حق، وزورك على حق، وإلى آخره، فأعطي كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان.
الله أكبر.
صدق سلمان، هذا معيار رائع ومهم جدا يا أخي في قضية التقويم. يعني هو مدى فعلا، مدى ما يحصل من نتيجة، ليس في الظاهرة الصوتية وليس في الشكل ولا في الهندام ولا في الشهادات يا شيخ. واضح الفكرة؟
نعم.
وهكذا كانت ترى، وهكذا كانت مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة إيش؟ واقعية تطبيقية عملية. الفروق الفردية،
هذه من المعالم حقيقة، الفروق الفردية ومراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لها.
طيب، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وشدهم في الحق عمر، وأكثرهم حياء عثمان، إلى آخر الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة. إيش يدل عليه ذلك يا شيخ؟ يدل على تمييز النبي صلى الله عليه وسلم بين ناس عاش معهم وأدرك الفروق. إيش أدرك الفروق؟ ماذا بينهم؟ بل يقول لأبي ذر لا تأمرن على اثنين، زين، ولا تولين على مال يتيم، لأنه قال قبلها إيش؟ قال أنت رجل ضعيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
الله الله،
وهذا حديث صحيح بمعنى الحديث.
أه.
طيب، هنا الرسول عرفه ولا ما عرفه؟
عرف.
هنا تفريق، فهنا ليس مصلحة مثل هذا الضعيف أنه يتولى قيادة أو يكون على مال ضعيف، ليس أنه من سوءه والعياذ بالله، لا.
لا،
وإنما أنه رجل ضعيف. وهكذا ينبغي نسند، أحيانا نسند مهام لأبنائنا ونقول يا أخي ما سواها، يا أخي هو ضعيف، ليست لا تناسبه، لابد أن تراعي الفروق الفردية بين الأشخاص. واضح يا أخي الكريم؟ أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أسألك سؤال وهنا على مشارف الانتهاء، ما بقى عندنا نقطتان، معلمان، وهنا معلم الشمولية فيما يتعلق بالجنس والمراحل العمرية. النبي اهتم بأي مرحلة وأي جنس؟
الجميع.
الجميع. تجي للطفل يا أبا عمير ما فعل النغير، الله صدق النبي يا أخي يأتي في الزيارات ودائما يقول ها يا أبا عمير ما فعل النغير، وانتهى الموضوع. كما حدث أنس في الحديث الصحيح،
رضي الله،
يعني يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني ما هو بس في الحدث وقته، سبحان الله العظيم، ويقول ماذا؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا. هذا في الطفولة، وخذ أمثلة كثيرة. في الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء إيش؟
فليتزوج.
توجيه النبي يحرص على الشباب خوف من هالمعضلة المتعلقة بقضية الشهوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالزواج، ويؤكد يا جماعة انتبهوا، ترى أهم مرحلة مرحلة الشباب، ولذلك من السبعة الذي يظلهم والله في ظله وما ظل إلا ظله، قال شاب النشأة
في طاعة
الله. طيب الكبار، قال ليس منا من لم يرحم صغيرة ولم يوقر إيش؟
كبيرة.
قال كبيرنا. النساء، قال استوصوا بالنساء ماذا؟
خيرا.
خير، كما جاء في الحديث رحم الله نساء الأنصار لما أنزل الله سبحانه وتعالى يدين عليهم من جلبي بهن، كان على رسول الغربان من التزامهم بالحجاب المباشر.
الله أكبر.
يا سلام.
الله
أكبر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل هذه القضايا النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها، والتربية لابد أن تهتم بكل أفراد يعني مراحل العمرية وبكل أجناس.
جميل.
المتربين. جميل. أخيرا،
وهنا بس يبغى يدور الأب. نعم. في الأسرة أيضا نوزع اهتمامه على أبنائه.
يا سلام.
أي وزع اهتمامه،
وهذا من العدل كما. نعم. إذا نشرنا إليه عدلوا بين. نعم. أولادكم.
أحسنت. هذه قضية مهمة جدا.
أخيرا، نقطة مهمة بالغة الأهمية بعض. نعم. الرحمن، في هذا الزمن اليوم، زمن الانفتاح الذي يحمل مساري أو دفتي أو قل ما تقول ذراعي الشهوات والشبهات، وهو حماية الفكر والسلوك، وهذا ظاهر في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر فقط حدثين يؤكد حماية الفكر، حتى ما يجي واحد يقول والله حنت تشكون في الناس، لا، حنا نحمي أفكار المتربين حتى لا يقعوا في الفخ. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر وقال له، ذكرنا هذا من قبل، قال النبي من قبل في حلقات سابقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نقرأ حديث في التوراة تعجبنا أفلا نكتبها يا رسول الله. الرسول رد على عمر الملهم الموفق، قال أو متهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى، حتى في 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 الرواية متهوكون يا ابن الخطاب، متهوكون فيها يا ابن الخطاب، ها بعثتكم يعني جئتكم بها بيضاء نقية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم خلاص خذ المصدر النقي الصافي، لا تأخذ من مكان آخر، حتى لا يقع الفكر في تشويش. هذا قيل لعمر من باب أولى غير عمر، هذا مطلوب منا في التربية وهو حماية الفكر، وأن يتلقوا من مصدر صافي ونعلمهم هذا المصدر الصافي، مصدر التلقي. هذه قضية رائعة مهمة جدا جدا. هذا في جانب ماذا؟ الفكر اللي يقابله في السلب، جانب الشبهات وحماية من وقوع في الشبهات. في جانب إيش؟ السلوك اللي هو يقابلها بجانب الوقوع في ماذا؟ في إيش؟ في الشهوات. قصة الفضل بن عباس، المرأة التي كانت في الحج ونظر إليها وكأنها كانت يعني بحكم أنه كما قال العلماء أنه يعرفها من قبل، أو أنها كانت بحكم الحجاب لشسمه أنه المرأة المحرمة يمكن أن تكشف وجهك عند غير الرجال، فيظهر أنها كشفت دون أن ينظر أن تنتبه للرجال. المقصود ذكر العلماء هذا الكلام، الشنقيط والشيخ بن العثيمين في هذا الكلام، إنما قال النبي أدار النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل بن عباس، وكانت يعني حتى لا تقع عينه على هذه الشابة وعلى هذه المرأة. هذه حماية ولا ما حماية؟
حماية.
وقاية ولا ما وقاية؟
وقاية.
حتى لا يقع في نفسه شيء تجاه هذه المرأة، فالنفس ضعيفة. ولذلك كان التوجيه قل المؤمنة غض من أبصارهم، وكما جاء في الحديث العين تزني وزناها النظر. فكانت هذه حماية لهذا الجيل. إذا نحن لما نحمي أيضا الجيل ونعطيهم ما يساعدهم على السلوك الإيجابي والفكر الإيجابي، ونبعدهم عن الفكر السيء من الشبهات وعن السلوك السيء من الشهوات، نحن على خير عظيم جدا. وهذه رسالتنا ورسالة المربين في الأسر وفي التعليم وفي المجتمع، لابد أن نحافظ عليها.
وهذا يحتاج إلى فقه حقيقي، فقه الأسرة بهالقضايا هذه. ومع مدار اللقاء اليوم، مدار لقاء اليوم على مسألة العلم، فكلما علم الأب والأم تعلموا استطاع أن يورثوا أبنائهم هذه الكم الجميل من التوجيهات والمعالم. لكن إذا كان الأب والأم يقصرون في حق أنفسهم في الإعداد والتربية لبناء هذا الجيل القادم، أن يكون جيلا يحمل الأمانة ويكون حقا جيل يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، فلابد من العلم والعمل ولقاءات
التربوية. انا اعطيك شيء واحد بس ما ليس يعني بس يشير لنقطتك هذه بس. اليوم واحد يقول لشخص بانه 4 سنوات من زواجه لم يعلم عن قضيه الجنابه، ما عرف عن حكم الجنابه، وهو من مجتمعنا درس في مدارسنا. صدق يعني 4 سنوات لم يكن يغتسل.
لا اله الا الله.
صدق انا اقول لك هذا كمثال الان من امثله الحاجه الى فعلا المدخلات الايجابيه والتطبيق.
لا حيا في الله. وهذا يرجع حق الدور الأسرة والمدرسة.
ولذلك منهج التربوي مطلوب، ليس القضية معلومات يا شيخ.
الله
معلومات
الله
تذهب
الله.
ترى حتى في الدراسات المعلومات تذهب بنسب، تبدأ النسب تكثر 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 تكثر. لا تكثر يعني نسبة النسيان. نعم. وذهاب
هذا لعلنا نشير لبعض الجهات اللي تقدم دورات في الزواج، تكون هذه من بنود الدورات الفقه الأسرة وفقه
واحدة الدراسات. ترى قريبا نشر أحد الإخوان في أحد الدول الخليج دولة أخرى ذكر هذا الكلام في الطلاب الثانوية، وطلعت على الدراسة وهي تعطيك أيضا أشكالات، لأن المنهج التربوي ليس قائما على ما ذكرنا كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى أن نربط هذه القضية بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
الله يجزاه خير يا دكتور، ولفتة جميلة حقيقة، وإن كان عجلناك ما خليناك تطرح كل اللي عندك، لكن وضع الحلقة والوقت. لكن أعزائي المشاهدين والمشاهدات، هذا موضوع رائع حقيقي وجميل، فتح لنا الدكتور أبواب رائعة وجميلة اليوم. والواجب علينا كبير كآباء وأمهات وأعضاء في أسرنا، يجب أن يكون لنا أثر فاعل في التوجيه والقدوة الحسنة وبناء جيل صالح، لأنه هو الثروة الحقيقية للإنسان في حياته وبعد ماته. نسأل الله لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأل الله يصلح لنا نياتنا وذرياتنا ويبارك لنا ولكم فيما أعطانا. نشكر أستاذنا الدكتور خالد بن أحمد السعدي على هذه الحلقة الجميلة اللي هي معالم تربوية في السيرة النبوية، على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات على المتابعة والمشاركة في التصويتات، وأيضا لا تبخلوا علينا بآرائكم واقتراحاتكم ومشاهدة مثل هذه الحلقات في اليوتيوب أو في الزوم أو في غيره. وهذا برنامجكم منكم وإليكم. شكرا الموصول أيضا لقناة زاد العلمية وفريق العمل، ونسأل الله لا يحميكم فضله. دمتم في أحسن حال ونلتقيك في الأسبوع القادم، وأنتم في من أجمل إلى أجمل إن شاء الله، ومن حال أحسن إلى أحسن. وختاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في خير.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح.